كما على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسنادكم من المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله: صور من المجتمع العربي الجاهلي. بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها، يجمل بنا أن نلقي شيئا من الضوء على أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والخلقية، وفيما يلي بيانها بإيجاز الحالة الاجتماعية. كانت في العرب أوساط متنوعة تختلف أحوال بعضها عن بعض، فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر، وكانت محترمة مصونة تسل دونها السيوف وتراق الدماء، وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في معظم أوقاته إلا المرأة، وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام، وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال. ومع هذا كله، فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة وصاحب الكلمة فيها، وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها، ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم. بينما هذا حال الأشراف، كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة. روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته
أصدق يصدق.
نعم جزاكم الله خير. قالت: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي لي فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمي، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به، ودعا ابنه لا يمتنع من ذلك، فلم
ودعي ابنه نسب.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: ثم ألحق ولدها بالذي يرون فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم. وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف وأسنة الرماح، فكان المتغلب في حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلها، ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم. وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليه، حتى حددها القرآن في 4، وكانوا يجمعون بين الأختين، وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها حتى نهى عنهما القرآن، وكان الطلاق والرجعة بيد الرجال ولم يكن لهما حد معين حتى حددهما الإسلام. وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط، لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسط أو صنفا دون صنف إلا أفرادا من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم يأبى الوقوع في هذه الرذيلة. وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء، والطامة الكبرى هي الإماء، ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بعار، نعم لم تكن تحس بعار في الانتساب إلى هذه الفاحشة. روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. نعم عاهرت أو عاهرت. نعم نعم جزاك الله خير. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر
في الإسلام.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقصة اقتصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة وهو عبد الرحمن بن زمعة معروفة. وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى، فمنهم من يقول: إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. ومنهم من كان يئد البنات، نعم، ومنهم من كان يئد البنات خشية العار والإنفاق، ويقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق. ولكن لا يمكن لنا أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة، فقد كانوا أشد الناس احتياجا إلى البنين ليتقوا بهم العدو. أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية، فقد كانوا يحيون للعصبية القبلية ويموتون لها، وكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها العصبية، وكان أساس النظام الاجتماعي هو العصبية الجنسية والرحم، وكانوا يسيرون على المثل السائر: انصر أخاك ظالما، نعم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، على المعنى الحقيقي من غير التعديل الذي جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه أو كفه عن ظلمه. إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثيرا ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد، كما نرى ذلك بين الأوس والخزرج وعبس نعم وذبيان وبكر وتغلب وغيرها. أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماما، وكانت قواهم متفانية في الحروب إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها. وأحيانا كانت الموالاة والحلف والتبعية تفضي إلى اجتماع القبائل المتغايرة، وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم وحصول معايشهم، فقد كانوا يأمنون فيها تمام الأمن لشدة التزامهم بحرمتها. يقول أبو رجاء العطاردي: إذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وكذلك في بقية الأشهر الحرم. وقصار الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والعماية، فالجهل ضارب أطنابه والخرافات لها جولة صولة. نعم سيدنا
ضارب.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: فالجهل ضارب أطنابه والخرافات لها جولة وصولة، والناس يعيشون كالأنعام، والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا، والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة، وما كان من الحكومات فجل همتها ملء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوئيها. الحالة الاقتصادية. أما الحالة الاقتصادية فتبعت الحالة الاجتماعية، ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معايش العرب، فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة، والجولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام، وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم، وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عقاظ وزي المجاز ومجنة وغيرها. وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها، ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام. نعم، كان في داخل الجزيرة شيء من الزراعة والحرث واقتناء الأنعام، وكانت نساء العرب كافة يشتغلن بالغزل، لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب، وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع. الأخلاق، لا شك أن أهل،
والعوريو
نعم جزاكم الله خير، قال وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع. الأخلاق، قال لا شك أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل، كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها الوجدان، ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان ويفضي به إلى الدهشة والعجب. فمن تلك الأخلاق الكرم، وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به، وقد استنفدوا فيه نصف أشعارهم بين ممتدح به ومثن على غيره. كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع وليس عنده من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته، فتأخذه هزة الكرم فيقوم إليها فيذبحها لضيفه. ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة، كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات المدهشة، يكفون بذلك سفك الدماء وضياع الإنسان، ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات. وكان من نتائج كرمهم أنهم كانوا يتمدحون بشرب الخمور، لا لأنها مفخرة في ذاتها، بل لأنها سبيل من سبل الكرم ومما يسهل السرف على الإنسان. ولأجل ذلك كانوا يسمون شجر العنب بالكرم وخمره ببنت الكرم. وإذا نظرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المديح والفخر. يقول عنترة بن شداد العبسي في معلقته: ولقد شربت من المدامة بعدما ركض الهواجر بالمشوف المعلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر بالشمال مفدم، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. قال من
كأنها
نتائجه
وكما علمت.
علمت، نعم جزاكم الله خير، قال وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. قال من نتائج كرمهم اشتغالهم بالميسر، فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم، لأنهم كانوا يطعمون المساكين ما ربحوه أو ما كان يفضل عن سهام الرابحين. ولذلك ترى القرآن لا ينكر نفع الخمر والميسر، وإنما يقول وإثمهما أكبر من نفعهما. ثانيا، الوفاء بالعهد، فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به ويستهينون في سبيله قتل أولادهم وتخريب ديارهم. وتكفي في معرفة ذلك قصة هاني بن مسعود الشيباني والسموأل بن عادية وحاجب بن زرارة التميمي، نعم والسموأل بن عادية وحاجب بن زرارة التميمي. ثالثا، عزة النفس والإباء عن قبول الخسف والضيم، وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الانفعال، فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان. وأثار الحروب العوان أو العوان، نعم وأثار الحروب العوان، وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا السبيل. رابعا، المضي في العزائم، فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. خامسا، الحلم والأنات والتؤدة، كانوا يتمدحون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. سادسا، السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة البدوية، نعم نعم جزاكم الله خير. قال سادسا، السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها.
وكلمة
نعم
السذاجة معناها يعني الأصالة، الجبلة، الطبيعة.
نعم قال السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها، بلوثات الحضارة، نعم جزاكم الله خير. قال: وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها، وكان من نتائجها الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغدر. نرى أن هذه الأخلاق الثمينة، مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم، كانت سببا في اختيار الله عز وجل إياهم لحمل عبء الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية وإصلاح المجتمع البشري. لأن هذه الأخلاق، وإن كان بعضها يفضي إلى الشر ويجلب الحوادث المؤلمة، إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة تدر بالمنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح، وهذا الذي فعله الإسلام. قال: ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة النفس والمضي في العزائم، إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم. ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها، وليس قصدنا استقصاءها. قال رحمه الله: النسب والمولد والنشأة. نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. قال: نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى 3 أجزاء: جزء اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان، وجزء آخر كثر فيه الاختلاف حتى جاوز حد الجمع والائتلاف، وهو الجزء الذي يبدأ به عدنان وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام، فقد توقف فيه قوم وقالوا لا يجوز سرده، بينما جوزه آخرون وساقوه، ثم اختلف هؤلاء المجوزون في عدد الآباء وأسمائهم، فاشتد اختلافهم وكثرت أقوالهم حتى جاوزت 30 قولا، إلا أن الجميع متفقون على أن عدنان من صريح ولد إسماعيل عليه السلام. أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام وينتهي إلى آدم عليه السلام، وجل الاعتماد فيه على نقل أهل الكتاب، وعندهم فيه من بعض تفاصيل الأعمار وغيرها ما لا نشك في بطلانه، بينما نتوقف في البقية الباقية. وفيما يلي الأجزاء الثلاثة من نسبه الزكي صلى الله عليه وسلم بالترتيب: الجزء الأول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة، ابن مالك ابن النضر، واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الجزء الثاني ما فوق عدنان، وعدنان هو ابن أدد ابن الهميسع ابن سلمان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزب ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعى ابن حمدان ابن سنبر ابن يثربي ابن يحزر ابن يلحن ابن أرعوى ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سمي ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. الجزء الثالث ما فوق إبراهيم عليه السلام، ما فوق إبراهيم عليه السلام، وهو ابن تارح، واسمه آزر ابن ناحور ابن ساروع أو ساروغ ابن راع ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخ شدا ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ، يقال هو إدريس. نعم سيدنا
متوشلخ.
نعم. قال: ابن لامك ابن متو شلخة ابن أخنوخة، يقال هو إدريس النبي عليه السلام، ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليهما السلام. الأسرة النبوية، تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف. وإذا فلنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده. هاشم، قد أسلفنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهم، وكان هاشم موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو، فما سمى هاشما إلا فما سمي
وكان
هاشما.
اسمه عمرو،
نعم
فما سمي هاشم إلا لهشمه الخبز.
نعم جزاكم الله خيرا. قال وكان اسمه عمرو، وكان اسمه عمرا، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز. وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ومن حديث أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وأقام عندها، ثم خرج إلى الشام، وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب. فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، ولدت امرأته سلمى عبد المطلب سنة 97 و400 عام للميلاد، وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة. وكان لهاشم 4 بنين، وهم أسد وأبو صيفة
وكان
ونضبة.
بهاشم أربعة.
نعم قال وكان لهاشم 4 بنين، وهم أسد وأبو صيفة ونضلة وعبد
أبو
المطلب.
صيفي.
نعم قال هم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، و5 بنات، وهن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. ثانيا عبد المطلب. قد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مناف، وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه. كانت قريش تسميه الفياض لسخائه. ولما صار شيبة عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك ابن 7 سنين أو 8 سنين، سمع به المطلب فرحل في طلبه، فلما رآه فاضت عينه وضمه وأردفه على راحلته، فامتنع حتى تأذن له أمه، فسأل المطلب أن ترسلها معه، فامتنعت، فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له، فقدم به مكة مردفه على بعيره، فقال الناس: هذا عبد المطلب. فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عنده حتى ترعرع، ثم إن المطلب هلك بدمان من أرض اليمن. فولي بعده عبد المطلب، فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم. ولما مات المطلب خطره. نعم نعم جزاكم الله خيرا. نعم قال وعظم خطره فيهم. ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب، فغصبه إياها، فسأل رجالا من قريش النصرة على
أركاحه
عمه.
ممتلكاته يعني.
نعم جزاكم الله خيرا. قال فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه، فقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا يستنجدهم. فسار خاله أبو سعد بن عدي في 80 راكبا حتى نزل بالأبطح من مكة، فتلقاه عبد المطلب، فقال: المنزل يا خال. فقال: لا والله، حتى ألقى نوفلا. ثم أقبل فوقف على نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو سعد سيفه وقال: ورب البيت، لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكن لأمكنن منك هذا السيف. فقال: رددتها عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده 3، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف نوفل بن عبد شمس بن عبد من... نعم فلما جرى ذلك حالف نوفل ابن عبد مناف ابن نعم فلما جرى ذلك
فلما جرى
حالف
ذلك حالف نوفل بني عبد
نعم
شمس.
نعم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. النسخة اللي معي ما فيهاش أي ضبط خالص. جزاكم الله خيرا.
وكذلك هذه يعني. نعم
نعم نفع الله بكم سيدنا.
نعم
قال فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم. ولما رأت خزاعة نصر بني النجار عبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل، وهذا الحلف هو الذي صار سببا لفتح مكة كما سيأتي. ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان: حفر بئر زمزم ووقعة الفيل. وخلاصة الأول أنه أمر في المنام أنه أمر في المنام بحفر زمزم، ووصف له موضعها، فقام يحفر فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء، أي السيوف والدروع والغزالين من الذهب. فضرب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب، وأقام سقاية زمزم للحجاج. ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب وقالوا له أشركنا، قال ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد هذيم، وكانت بأشراف الشام. فلما كانوا في الطريق ونفد الماء، سقى الله عبد المطلب مطرا ولم ينزل عليهم قطرة، فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعوا. وحينئذ نذر عبد المطلب لئن أتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. وخلاصة الثاني أن أبرهة بن الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن، لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، وسمع بذلك رجل من بني كنانة، فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة أو نعم ولما علم أبرهة نعم فدخل ليلها ف... نعم فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذر بالعذرة أو بالعذرة نعم
الذى المكسورة
بالعذرة نعم بالعذرة ولما علم أبرهة بذلك سار غيظه، وسار بجيش عرمرم عدده 60,000 جندي إلى الكعبة ليهدمها. واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة، وكان في الجيش 9 فيلة أو 13. وواصل سيره حتى بلغ المغمسة، وهناك عبى جيشه هيأ فيله.
في الجيش 9 فيلة أو
نعم
13 فيلة.
نعم قال وكان في الجيش 9 فيلة أو 13 فيلة. وواصل سيره حتى بلغ المغمسة، وهناك عبى جيشه وهيأ فيله، وتهيأ لدخول مكة. فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى، برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة. وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك. فبينهم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال وكانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص لا تصيب منهم أحدا. نعم قال وحجران في رجليه أمثال الحمص نعم قال لا تصيب منهم أحدا إلا صارت تتقطع أعضاؤه وهلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض، فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ، وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك. وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش، فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين. وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب50 يوما أو ب55 يوما عند الأكثر، وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل نعم أو أوائل مارس سنة 71 و500 للميلاد. وكانت تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله استولوا على هذه القبلة 2 مرات بينما كان أهلها مسلمين، كما وقع لبختنصر سنة 87 و500 قبل الميلاد، والرومان سنة 70 للميلاد. ولكن لم يتم استيلاء نصارى الحبشة على الكعبة وهم المسلمون إذ ذاك، وأهل الكعبة كانوا مشركين. وقد وقع وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذاك، فالحبشة كانت لهم صلة قوية بالرومان، والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم، ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة، وأتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر في ذلك الوقت، فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلته على شرف بيت الله وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس، فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة، وكان تفسيرا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله للمشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب. وكان لعبد المطلب عشرة بنين أو عشرة بنين، وهم الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وضرار والعباس، وقيل كانوا أحد عشرا، فزادوا ولدا اسمه قثم، وقيل كانوا 13 فزادوا عبد الكعبة وحجلا، وقيل إن عبد الكعبة هو المقوم وحجلا هو الغيداق، ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثم. وأما البنات فست، وهن أم الحكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروة وأميمة.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ مصطفى.
اللهم أمين وعليكم السلام.
شيخ محمد علي. تفضل شيخ محمد.
نعم شيخ أحسن يا أبونا. بس الصفحة الثانية أو وين الباب؟
عندي عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ممتاز. هذا شيخ هذا بعد المولد قبل المولد
قبل المولد مباشرة. في النسب تكلم عن ثلاثة، الأول هاشم، والثاني عبد المطلب، والثالث عبد الله.
نعم شيخنا أصلاً.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم ابن يقظة بن مرة، وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وعفهم وأحبهم إليه وهو الذبيح، وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه عشرة وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه، فكتب أسماءهم في القداح وأعطاهم قيم هبل، فضرب القداح فخرج القداح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد عشر من الإبل حتى يرضي ربه، فإن خرجت على الإبل نحرها، فرجع وأقرع بين عبد الله وبين عشر من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا عليه، إلى أن بلغت الإبل 100 فوقعت القرعة عليها فنحرت عنهم، ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا، وكانت الدية في قريش وفي العرب 10 من الإبل، فجرت بعد هذه الوقعة 100 من الإبل، وأقرها الإسلام، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل وأباه عبد الله. واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا. فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرا فمات بها. وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام، فأقبل في عير قريش، فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها، ودفن في دار النابغة الجعدي، وله إذ ذاك 25 سنة. وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يقول أكثر المؤرخين. وقيل بل توفي بعد مولده بشهرين. ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المراثي، قالت: عفا جانب البطحاء من ابن هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها،
وما تركت
وما تركت في الناس
المنايا.
نعم أحسن الله بشهر. وما تركت في الناس مثل ابن هاشم، عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. وجميع ما خلفه عبد الله خمسة أجمال، وقطعة غنم، وجارية حبشية اسمها بركة، وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولد 40 عاما قبل النبوة. المولد: ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بن هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، ول40 سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، يوافق ذاك 20 أو 22 من شهر أبريل سنة 71 و500 ميلاديا، حسب ما حققه العالم الكبير محمد سليمان منصور فوري.
المنصور فوري هندي مثل المبارك فوري كذلك، وله كتاب اسمه رحمة للعالمين في سيرة النبي صلى الله
محمود
عليه وسلم.
باشا قال: وروى ابن سعد ان ام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خرج من فرج نور اضاءت له قصور الشام. وروى احمد عن عرباد بن سريه ما يقارب ذلك. وقد روي ان ارهاصات بالبعثه وقعت عند الميلاد، فسقطت 14 شرفه من ايوان كسرى،
14 شرفة.
وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت. روى ذاك البيهقي ولا يقره محمد الغزالي.
عندي
يقصد الشيخ
روى
محمد الغزالي
ذلك الطبري والبيهقي
الحديث يعني.
وغيرهما، وليس له إسناد ثابت، ولم
نعم
يشهد
شيخنا.
له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل. تسمعنا يا شيخ محمد؟
نعم شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الصوت ده شيخنا؟
الصوت واضح. نعم.
في قولي ولا يقره محمد الغزالي، أقصد الشيخ محمد
إذا
الغزالي.
ما يقصد الشيخ محمد الغزالي في فقه السيرة؟
نعم شيخنا، أحسن عليكم. قال: ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له، واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي في بني سعد. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب، وزوجها الحارث ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث أو أنيسة بنت الحارث وحذافة أو جزامة بنت الحارث، وهي الشيماء لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمي حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العجب،
ما قضت
ما قضت.
نعم
قال ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب وإن تركها تروي ذلك مفصلا. قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها الصغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء، قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب
أذمت
حتى
بالركب، أذمت
فلقد
يعني أبطأت بالركب.
شكرا أحسن لي. فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذاك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكره لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذاك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أو في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه إخوة حتى أخوه حتى
أخوه
روي، وشرب
حتى
معه
روي.
أخوه نعم وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لا أرجو ذلك. قال: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه
وقطعت
شيء. قال: فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فيقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها شأنا. قال: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب.
شباعا لبنا.
أحسن، شباعا لبنا فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع. حتى كان الحاضرون من قوم يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن. وتروح غنمي شباع اللبنة، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. قالت فقدمنا
جفرا
به
يعني قوية
نعم
شديدة.
أحسن ليكم. حتى كان غلاما جفرا. قالت فقدمنا به على أمي ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابني عندي
يغلظ
حتى يغلظ
يصد
فإني
يعني.
أخشى نعم حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ محمد.
جزاكم الله خيرا.
شيخ عبد العليم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، حسنا جزاكم الله عنا خيرا.
تفضل. آمين الله يبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. شق الصدر. وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد، حتى إذا كان بعده بأشهر قول ابن إسحاق وفي السنة الرابعة من مولده على قول المحققين وقع حادث شق صدره. روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه،
يسعون
يعني ذئره، يسعون إلى أمه يعني ذئره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره.
المخيط، الإبرة يعني. نعم
نعم قال وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري إلى أمه الحنون، وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه، فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين. ورأت آمنة وفاء أن لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو 500 كيلومتر، ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب. فمكثت شهرا ثم قفلت، وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. إلى جده العطوف أدى به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد ناكأ الجروح القديمة، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعوه لوحدته المفروضة بل يؤثره على أولاده. قال ابن هشام كان يوضع العبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأن، ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. 8 سنوات و10 أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبي إلى عمه شفيق، ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله
يعني يقوي
يعز.
نعم.
وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله، وستأتي نبذ من ذلك في مواضعه. يستسقى الغمام بوجهه. أخرج ابن عساكر عن جلهمة ابن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلم فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة، تجلت عنه سحابة قطماء حوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأطبوعه الغلام وما في السماء قزعة ولاذ بأطبوعة الغلام وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق واخدودق، وانفجر الوادي وأخصر النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. بحيرة الراهب. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة قيل وشهرين وعشرة أيام ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام حتى وصل إلى بصرة وهي معدودة من الشام، وقصبه لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة
وقصبة لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية،
وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة، واسمه فيما يقال جرجيس. فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم واليهود. بعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. حرب الفجار في 20 من عمره صلى الله عليه وسلم.
وعندي ضبط بحيرة هكذا. نعم.
بحيرة. نعم.
حرب الفجار.
حرب الفجار. قال: وفي 20 من عمره صلى الله عليه وسلم وقعت في سوق عكاظ حرب بين قريش ومعهم كنانة وبين قيس بن غيلان، تعرف بحرب الفجار. وسببها أن أحد بني كنانة واسمه البراد اغتال 3 رجال من قيس بن غيلان،
من قيس عيلان
ابن عيلان، ووصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفان. وكان قائد قريش وكنانة
كلها
حرب بن أمية، كانت فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس بن وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار قادت الدائرة تدور على قيس، ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتله أكثر أخذ دية الزائد. فاصطلحوا على ذلك ووضعوا الحرب وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمل على عمومته أن يجهز لهم النبل للرمي، حلف الفضول. وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، فدعا إليه قبائل من قريش: بنو هاشم وبنو المطلب وأسد عبد العزة وزغرة بن كلاب وتيم بن مرة فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا من ظال وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. ويقال في سبب هذا الحلف أن رجلا من زباد قدم مكة ببضاعة اشتراها منه العاص بن وائل السامي وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الآلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا، فلم يكترثوا له. فعلى جبل أبي قيس ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول، فعقدوا الحلف المقام إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي.
جزاكم الله خيرا شيخ عبد العليم،
وإياكم سيدي.
يختم لنا الشيخ محمد الباز.
نعم سيدنا، حياكم الله.
يا مرحبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حياة الكدح. ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت على أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط. ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شب، فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي، فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري، وجاءه يوم الفتح فرحب به وقال: مرحبا بأخي وشريكي. وفي 25 من سنه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضربهم إياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليها أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام يقال له ميسرة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. زواجه بخديجة. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم ترى قبل هذا، وأخبرها غلامها ميسرة مما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين، وجدت ضالتها المنشودة. وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها، فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، وأصدقها 20 بكرة، وكانت سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، ولدت له أولا القاسم وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت بعده 6 أشهر ثم لحقت به. بناء الكعبة وقضية التحكيم. ول35 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما فوق القامة، ارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أدهت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب5 سنين جرف مكة سيل عارم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، فلا يدخلون فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا بيع رب مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها. فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي، فأخذ المعول وقال: اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. وقصرت بقريش النفقة الطيبة، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع، وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 15 مترا، وطول ضلعه الذي فيه الحجر الأسود والمقابل له 10 أمتار، والحجر موضوع على ارتفاع متر ونصف من أرضية المطاف، والضلع الذي فيه الباب والمقابل له 12 مترا، وبابها على ارتفاع 2 مترين من الأرض، ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها متوسط ارتفاعها 25 مترا، 25 مترا، ومتوسط عرضها 30 مترا.
لا، ربع متر، يعني
آه ربع متر، نعم.
25
آه
سنتي
نعم.
متر
نعم.
صحيح؟
آه صحيح، نعم. ومتوسط عرضها 30 سنتيمترا، وتسمى بالشاذوران،
شاذر.
بالشاذروان، وهي من أصل البيت لكن قريش تركتها.
نعم،
السيرة
أحبه من
الإجمالية
الله.
قبل النبوة. نعم.
ونقرأ، طيب نقرأ هذا، نقرأ السير. نعم.
نعم. السيرة الإجمالية قبل النبوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناه الحق، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة ولاء عنها، ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة. فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر اللوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى، ولا شك أن القدر أحاطه بالحفظ، فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه. ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق، فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره، وفي رواية: فشد عليه
أو
إزاره،
فشد
في رواية:
شده غيره يعني.
نعم. وفي رواية: فما رؤيت له عورة بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم علما، وأصدقهم حديثا، ولينهم عريكة، وعفهم نفسا، وأكرمهم خيرا، وبرهم عملا، وأوفاهم عهدا، وآمنهم أمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: يحمل الكل ويكسو المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق.
يحمل الكل ويكسب، صحيح؟
نعم، يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف
نعم،
ويعين على نوائب الحق. نعم.
جزاكم الله خيرا.
بالضبط.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام عليكم.